إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى البخاري في صحيحه عن الرسول أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: تجدون الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. حديث عظيم في بيان همة العبد ونشاط المسلم في الدعوة إلى ربنا سبحانه وتعالى وفي تقبل أحكام المولى جل وعلا وفي الاستجابة لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون سبحانه وتعالى. تجدون الناس، الناس هنا المسلمين وغير المسلمين، كإبل مئة، وبالأخص هم المسلمون. تجدونهم كإبل مئة، مئة من الإبل، لا تكاد تجد في هذه المئة راحلة، بعيرا قويا، بعيرا يتحمل العطش والحرة والقرة والبردة والسفرة والذهاب، أن يتحمل الذهاب إلى أماكن بعيدة، إلى أماكن قاسية. فهكذا المسلم يجب عليه أن يكون ذا همة وذا نشاط في تبليغ أحكام الله سبحانه وتعالى وفي اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا قد أمر المسلمين أجمعين بأن يسلموا لله تبارك وتعالى ويستسلموا لله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صاحب الهمة العالية والنشاط المنقطع النظير يستسلم لأحكام الله سبحانه وتعالى وينقاد لأحكام المولى جل وعلا، لأنه يفترض به أنه سريع الاستجابة إلى ربنا سبحانه وتعالى، سريع الطاعة إلى ربنا جل وعلا، سريع الاتباع لهدي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الصحابة: يوما كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه نحو الرجل أمره بالصلاة صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه نحو الرجل ماذا؟ أمره بالصلاة النافلة والطاعة لله تبارك وتعالى. نحو الرجل هنا كما فسرها بعض العلماء الإقبال على العبادة والنشاط والهمة. فكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذا تعجب من شاب أو من رجل عند حرص وتبليغ وحماس وغير على أحكام الله جل وعلا أمره بالازدياد، أمره بالطاعة إلى ربنا سبحانه وتعالى، أمره بالالتزام بهديه صلى الله عليه وسلم، أمره بأن يدع الكسل والتقاعس والتواني والتفريط في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا العصر ليس عصرا من شأنه أن يكون المسلم في دعة وفي راحة وفي طمأنينة، لا، حتى نستطيع أن نحكم شرع الله عز وجل وأن يطبق كلام الله سبحانه وتعالى في الأرض وأن يحكم القرآن والسنة، نكون عند ذلك في مأمن وفي راحة وفي سعة من العيش، لكن مع الجهاد ومع المصابرة ومع الصبر كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، عامة في المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله جل وعلا، فلا نحقق مقام التقوى إلا بالالتزام، وأن نكون أن تكون عندنا همة ونشاط في تبليغ كلام المولى سبحانه وتعالى. هل حسبت أنك ترث الجنة دون عمل؟ لا لا، لابد من العمل والطاعة لربنا سبحانه وتعالى. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، هذا كلام الله عز وجل. تلك الجنة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، هل يرثها المسلم محابة أو غنى أو جمال أو طول أو عرق أو أي شيء أو نسب عالي؟ لا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا لله سبحانه وتعالى، من كان ذا همة وذا نشاط يرث الجنات، يرث جنات النعيم عند ربنا سبحانه وتعالى. وأن تعبد الله سبحانه وتعالى كما أمر الله، كما أمر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن تعبد الله على جانب واحد، على جانب واحد من الدين، لا، هذا لا يجوز في شريعة الله سبحانه وتعالى. أن تأخذ الإسلام كاملا وحدة واحدة، دين الله سبحانه وتعالى تأخذه بقوة كما أخذه السلف بقوة ونشاط، أقبلوا على الإسلام بأفئدة وبقلوب استكانت وخضعت لله سبحانه وتعالى. فلذلك على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. على قدر أهل العزم، عزم ونشاط وهمة، تأتي المكارم وتأتي الطاعات، الحج والجهاد، حي على الصلاة، حي على الجهاد، حي على القتال، أن تكون من أول الناس قتالا واستجابة للمولى سبحانه وتعالى، لا أن تفر أو أن تذهب أو أن تتبرأ، لا، أنت خاسر عند ربنا سبحانه وتعالى. كما قال جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فنصبه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس يعني من بعض الناس من يعبد الله سبحانه وتعالى على ناحية واحدة، هذا عابد ساقط الهمة، ليس له أو عنده همة عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى، يعبد الله سبحانه وتعالى على جانب واحد، صلاة صيام، لكن أين الجهاد؟ أين الأمر بالمعروف؟ أين النهي عن المنكر؟ أين الطاعات والقربات لله تبارك وتعالى؟ ما قدمها هذا الإنسان. فالصحابة كانوا ذوي همة عالية في الطاعة والجهاد، كما قال الرسول الكريم في حديث صحيح عن أبي طلحة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. الله أكبر، شيء عظيم والله. لصوت أبي طلحة صوته في الجيش وهو يزمجر وهو يصرخ وهو يعلي صوته خير من ألف رجل، حديث صحيح عند الحاكم وعند غيره. لما؟ لأنه صاحب همة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم للصحابة يوما في غزوة أحد أو بدر، قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأحجم بعض الناس فأخذه أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه ففلق به هام المشركين، أخذه بحقه وقتل به المشركين، لأنه أراد أن يكون من أهل الجنة عند ربنا سبحانه وتعالى، صاحب همة عالية أوصلته إلى مرضات ربنا سبحانه وتعالى. لا تظن المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. المجد والطاعة سبحانه وتعالى لا تنال بالتمني ولا بالتغني ولا بالدعاء فقط، لكن لا بد من العمل. فقل لمرجي الأمور، فقل لمرجي معالي الأمور: بغير اجتهاد رجوت المحالة. بغير اجتهاد، بغير همة، بغير مال، بغير طاعة، بغير عبادة، لا، رجوت المحالة. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن اسمين من أسماء المسلمين هما عظيمان عند الله عز وجل، غير عبد الله وعبد الرحمن، لا، قال: أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وقال: أصدقها حارث وهمام. أصدقها حارث من الحرث، يحرث ويزرع ويحصد يوم القيامة عند الله عز وجل، يحرث في الدنيا، يصلي، يصوم، يقول: هذا منكر، هذه حفلات ماجنة، هذه دعارة، هذا منكر، هذا لا يجوز في شريعة الله سبحانه وتعالى، يتكلم، يقول القول، لا يخاف الله لومة لائم. لأن إذا أنت أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر عظمت الله سبحانه وتعالى. وكان الذي أمامك الذي فعل المنكر أتفه الناس وأحقر الناس عند الله عز وجل. لما؟ صاحب همة. العز بن عبد السلام رحمة الله عليه لما أفتى بفتيا ببيع الأمراء العبيد أن يباعوا بسوق النخاسة، جاءه الأمير بصولجانه وبسيفه وبخيله وبرجله وضرب بابه ولم يفزع ولم يخف، قال: أنت أفتيت أننا نباع بسوق النخاس العبيد؟ قال: نعم. وأن تباع أنت بالأول حتى تكون الأموال للمسلمين. قاله يقول له ابنه: يا أبتي، لم لم تخف من هذا الأمير وكان شاهرا سيفه؟ قال: يا أبتي، ذكرت الله سبحانه وتعالى، فأصبح هذا الأمير كالقط، الأمير الذي يعني ابتعد عن الإسلام، عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب معالية. ولما رآه ذلك المملوك خاف، خاف وارتجف ولم يتكلم بكلمة. أنت قلت أننا ما أستطاع أن يتكلم أمام العز، صاحب همة عالية في إنكار المنكر، هذا حرام وهذا حلال، لأنك أنت في الحالة هذه تقيم الحجة لله سبحانه وتعالى، لا بد من المشقة والتعب. قال: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يغتفر والإقدام قد تالوا. صاحب همة لا يرضى بأن يكون عمله إلا الجنة عند ربنا سبحانه وتعالى. وقالوا: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إذا النفوس كانت كبارا، صاحب همة وعالية عند الله عز وجل، تعبت، تتعب النفوس، لكنها في مرضات الله سبحانه وتعالى عظيمة. لما؟ لأنه كما قلنا صاحب نشاط، فالمسلم الحق صاحب نشاط، ما في كسل. العصر هذا مو عصر كسل يا أخي، عصر جلسات في الديوانية وقهقهة وتلفاز ومشاهدات مباريات ومشاهدة مسرحيات، مسرحيات ساقطة هابطة في هذا الزمان، مسرحيات ساقطة تتكلم بكلام قذر، بكلام ممتن. هذه المسرحيات الهابطة تذهب لها أنت ساقط الهمة، تذهب للسينمات أنت ساقط الهمة، تذهب المغنيات وحفلات الأعراس وعرض الأزياء أنت ساقط الهمة، أنت ساقطة الهمة، لأنك أنت أو أنت أغضبت الله سبحانه وتعالى. فساقط الهمة خسيس، ليس له عند الله سبحانه وتعالى كرامة. إذا رضي بفشو المنكر ورحب بذلك واطمأن وفرح، لكن صاحب الهمة العالية عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هكذا كان السلف أصحاب همة. الصحابة عدوا وهم قلة، هزموا كسرى وفارس، قلة كم؟ 40,000، 50,000، كسروا الممالك والقياصرة. لما؟ تطلعوا في الجنة، تعلقت قلوبهم في الجنة. احنا القلوب الآن تعلقت في المباريات. الكويت غلبت، وجوم وكآبة وحزن في كل مكان، خلاص، لأن القلوب تعلقت في الكرة أو في المغني أو في المطرب أو في المصارع أو نحو ذلك. لكن من يغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل؟ إذا في حفلات الأعراس الماجنة امرأة تتكشف وتتعرى، عرض الأزياء وغيره، وهذا له مقام آخر إن شاء الله سبحانه وتعالى. الصحابة كانوا أصحاب همة، يعد بألف من رجال زمانه، لكنه في الألمعية واحد، لكن تعال في العمل تطبيق ألف رجل. هكذا كان عمر يوزن بأمة، كما قال رسول الكريم صلى الله عليه وسلم: وزنت بالأمة فرجحت بها. ووزن أبو بكر في الأمة لست بها فرجح بها، ووزن عمر في الأمة لست فيها ولا أبو بكر فرجح. عمر يوزن بأمة كاملة، أبو طلحة كذلك، عائشة، أبو هريرة، هكذا الصحابة يوزنوا بأمة. نحن الآن مليار وأكثر على وجه الأرض، ملايين المسلمين، أين التغيير؟ أين التبديل؟ أين البعث؟ أين النشور؟ أين الاستقرار؟ أين الأمن؟ ما في. كل يوم هزايم، كل يوم هزايم، كل يوم قتال، كل يوم استباحة أراضي، كل يوم مذلة، كل يوم هوان. ما عندنا همة عالية لله سبحانه وتعالى. السلف كان عندهم همة. قال الإمام يحيى بن معين رحمة الله عليه، إمام الجرح والتعديل، رأيت بمصر، رأيت بمصر ثلاث عجائب: أني والأهرام وسعيد بن عفير. سعيد بن عفير من شيوخ البخاري رحمة الله عليه، حافظ جبل، ثقة، عابد، نسيج وحده، يقول رأيت عجبا في مصر هناك، النيل والأهرام وسعيد، رجل يعني رجل من عامة المسلمين لكنه عابد صدوق زاهد الله تبارك وتعالى. هكذا كان السلف رحمة الله عليهم، أصحاب همة عالية لا ترضى إلا أن تكون الجنة لهم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الكريم صلوات والسلام: إن ربك لا يعجب من الشاب لا صبوة له. صحيح الحديث عند الروياني في مسنده وأحمد والطبراني وابن أبي عاصم وغيرهم، أن ربك لا يعجب من يعجب الله سبحانه وتعالى من شاب لا صبوة له، يعني ما عنده همة للمعاصي وميل إلى الهوى واتباع الشهوات، ما عنده أي شيء من هذه المعاصي، الله يعجب سبحانه وتعالى. مع أن الشباب مكامن الشهوة به ومثار الإقدام على المعاصي عنده ومتحفز ونشيط، لكن الله سبحانه وتعالى يعجب من الشاب لا صبوة له، ما عنده صبوة يغازل ويذهب والتليفون وفلانة ويذهب له، أمات شهوته وصام له تبارك وتعالى. الله يعجب من هذا الشاب لما؟ لأنه صاحب همة، مو والله أنا خلاص لا رقيب ولا حسيب أنطلق وأفعل وأزني وأشرب الخمر وأتكلم مع النساء وأفعل كما أشاء، لا، ساقط الهمة من فعل ذلك معصية الله تبارك وتعالى. فأخوان الأكارم، الموضوع هام جدا، وهو الهمة العالية، أن يكون المسلم صاحب همة في الحفظ على أحكام الله سبحانه وتعالى، الصلاة ونحو ذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم طهر قلوبنا وأرواحنا من المعاصي يا رب العالمين، اللهم اجعلنا أصحاب همة عالية في مرضاتك يا رب العالمين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم طهر قلوبنا وأرواحنا من المعاصي يا رب العالمين، اللهم اجعلنا أصحاب همة عالية في مرضاتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وزوجه أجمعين. أما بعد، فأخواني الأكارم، سوف نقرأ إن شاء الله ونتناول فتوى سماحة الشيخ الوالد شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بارك الله به، والفتوى موجودة عند الأخوة في الخارج، من شاء أن يأخذ فليأخذ مشكورا. حكم الاحتفال و المنادات بليلة الإسراء والمعراج في الإسلام، الحق عند الله جل وعلا، وحكم الاحتفال بليلة الهجرة أو بالمولد كما يقول بعض الناس. هذه الاحتفالات إخوان الأكارم لم تكن موجودة في القرون الثلاثة التي مدح الرسول بقوله خير الناس قرني صلاة والسلام، قال خير الناس قرني ثم الذين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم شو الكذب وتكثر السمانة إلى آخر الحديث. فالقرون الثلاثة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ممدوحة محمودة من الله سبحانه وتعالى. هذه القرون المفضلة نحن نتأسى بها ونقتدي بها ونحتذي بما فعله بما فعلوه، فأعظم الأفعال فعلوها نأخذ بها ونطبقها أفعالهم، وإذا تركوا شيئا نترك هذا الشيء، لأن لابد أن يسعنا ما وسع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسؤال، العبادة لا نأخذها إلا من الله سبحانه وتعالى أو رسول صلوات الله وسلامه عليه، فلنحتفل بالإسراء والمعراج وتلقى الكلمات أو توزع الحلويات والأطعمة وأن نخصص لها ليلة، هذه المصيبة نخصص لها ليلة، هذا نقول لم يكن من عمل السلف أنهم خصصوا ليلة ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم واحتفلوا به أو بالإسراء والمعراج، ما ثبت عن القرون المفضلة، فلم نجد أبا بكر فعل ذلك ولا عمر فعل ذلك ولا عثمان فعل ذلك ولا عليا فعل ذلك رضي الله عنهم أجمعين، ولم نجد معاوية فعل ذلك رضي الله عنه عن أبيه، ولا الأمة من بعده إلا نشأت هناك دول باطنية ليست إسلامية تدعي الإسلام قالت بأن نحتفل بذلك. دولة العبيدية هي أول من احتفلت في هذه الاحتفالات البدعية، فيجب أن لا نحتفل نحن ولا نقيم الشعائر ولا نطعم الطعام ونخصص ليلة، بل نقول إن الإسراء والمعراج هذه الحالة العظيمة التي فيها صعد رسول صلى الله عليه وسلم وعرج إلى السماوات العلى بجبريل عليه السلام بالبراق المعروف، هذه حق وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله قال عز وجل لنريه من آياتنا، آيات الله الدالة على عظمته تبارك وتعالى. الآية هذه في رجب مختلفة بين العلماء، فهي ليلة ليست ليلة 27 ولا 28 ولا محددة، بل السلف إيش نستفيد فائدة؟ إيش نستفيد؟ نستفيد فائدة إن السلف ما عظموها ولا حفظوها ولا كتبوها ولا احتفلوا بها، فلو احتفلوا بها لأصبحت هناك ليلة معروفة 27 12 ربيع الأول وهكذا، 12 ربيع الأول هذا إن شاء الله حق وصحيح إن شاء الله، أما هذه سوى المعراج يعني علماء مختلفون في تحديدها، يدل ذلك دلالة واضحة وبرهان ساطع وكلام قاطع بأن الليلة هذه لم تكن معروفة عند السلف، أليس هذا بالحق؟ هذا حق، ما عرف السلف ولا احتفلوا بها، ولا لو احتفلوا بها كل ليلة كل سنة قلنا نعم عظموها فلنعظم. قال حذيفة رضي الله عنه كل عبادة لم يتعبدها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها،
حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. حديث عظيم، حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، يعني واحد فعل فعل بالإسلام فهو رد مردود على صاحبه. لا نأخذ بهذه الأقوال، وإن قال بها بعض العلماء يستحب الاحتفال بلسان المعراج، أين الدليل؟ أن قال بها بعض الناس هداهم الله سبحانه وتعالى كالمتأخرين من الفقهاء قالوا باستحباب الاحتفال بليلة، أين الدليل؟ عندك برهان من قرآن أو كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ ما عندك شيء، فأنت تتركها كما ترك الصحابة الأولون والأئمة الأربعة السابقون وهكذا العلماء الربانيون تركوا هذه الليلة. وأيضا أفتى بعدم جوازها الكثير من العلماء، فكل من كتب في باب البدع إلى هذا العصر عد الاحتفال بالليلة لسان المعراج من باب البدع، كل السلف بلا استثناء، قرون الثلاثة كلهم بلا استثناء قالوا ببدعيتها لا نحتفل بها. لما الأربعة يكفيك يا أخي، لما الأربعة حتى قال بعض العلماء أن إجماعهم حجة وليس بحجة على التحقيق، لكنه لما الأربعة قالوا بعدم سنية الاحتفال بها ليست من السنة بل هي من باب البدع. الإسلام ما عنده طقوس واحتفالات، رأس السنة الهجرية، رأس السنة الميلادية، رأس كذا، صلاة المعراج، ما عندنا هذه أمور، هذه غريبة. شيخ الإسلام رحمة الله عليه ما يفعلها للجهال، في كلام قوي قيم في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحل، عالم نفساني رحمة الله عليه، عالم نفساني يقول ما يفعل ذلك إلا ضعفاء الإيمان. صحيح ضعيف الدين يفعلها، تعال يا أخي هاي بدعة، هاي ما هي بدعة. طيب أنت تصلي في المسجد، أنت حاضر الصلوات، أنت عملت السنة الفلانية هذه، تسمع كذا، رقيق الدين اسمع أغاني تلقى مثلا تجد كذا وكذا. أما الواحد اللي متبع الأثر والسلف ما يستمع ولا يحتفل بها ويقول ببدعيتها، كما قال ببدعيتها أيضا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز بارك الله به، وشيخنا شيخ الإسلام الألباني أيضا قال ببدعية الاحتفال بها في فتوى هذه للشيخ عبد العزيز الله يبارك في عمله وعلمه، فتوى بينها أن هذه لم تكن من عمل السلف، ولم يقول ولا يقول الشيخ ولم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا في غير رجب، لا في رجب ولا غيره، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث والله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها، ولو ثبت تعيينها لم يجوز لهم أن يحتفلوا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء، ولو كان احتفال بها أمرا مشروعا لبينها الرسول في حديثه صلى الله عليه وسلم للأمة إما بالقول وما بالفعل، ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر ولا نقله الصحابة رضي الله عنهم إلينا، فقد نقلوا عن نبيهم كل شيء صلوات الله وسلامه عليه، كل شيء تحتاج الأمة ولم يفرطوا في شيء من الدين، بل هم السابقون إلى كل خير. فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعا لكانوا أسبق الناس إليه، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس، وقد بلغ رسالة غاية البلاغ وأدى الأمانة تمام الأمانة تمام الأداء. فلو كان تعظيم هذه الليلة احتفال بها من دين الله لم يغفله، شوف كلام قيم من شيخنا، لم يغفله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتمه. فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن الاحتفال بها وتعظيمها ليس من الإسلام في شيء. وقد أكمل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة دينها وأتم عليهم النعمة سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما أنت تحتفل بليلة هذه؟ الإسلام ناقص؟ نرقع؟ يمكن بعض الناس والله يلا هات. لا، غلط وخطأ عظيم أن نحتفل بليلة هذه ونخصها. في بعض الناس يخصونها بصيام، وبعضهم يخصها بقيام، كل هذا بدعة في دين الله سبحانه وتعالى. أقول يعني كما قال رسول الكريم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عند مسلم الحديث مردود يعني على صاحبه. وذكر الشيخ جزاه الله خير حديث العرباض بن سارية أن قال رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل هذا، حديث مشهور، قال رسول الكريم من ضمن يعني الاستشهاد به، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن البدع. هذه فتوى الشيخ عبد العزيز الله خير في التحذير منها، يقول: وأنها ليست من دين الإسلام في شيء، والله سبحانه أوجب على المسلمين النصح. آخر كلام الشيخ جزاه الله خير آخره هذا، وهذا ما كان عندنا حول هذا الموضوع. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك
فيكم. ليلة نعم.
لا 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 لا، ما يجوز ما يجوز. يعني الله بدأها بسبحان، الله يمدح نفسه سبحانه وتعالى، يعني سبحان بمعنى تنزه الله وتقدس. أي آيات كثيرة تبدأ بسبحان وسبحان، يعني ليس مع ذلك أن يسبح الله، لا. بارك الله فيك.